بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوع هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات حسبما عنونا المؤلف وفقه الله طالب العلم والقول بلا علم. وهذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة في حياة كل طالب علم، بل في حياة كل مسلم أكرمه الله جل وعلا بهذا الدين العظيم. والواجب على من وفقه الله جل وعلا للعلم وأكرمه به أن يعظم هذا الباب، لأن الشرع قد عظمه وجعله المقام العظيم الذي بالاستهانة به تترتب عليه من المفاسد ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قلت إن هذا الأمر يجب أن يكون محل تعظيم عند طالب العلم، وذلك لتعلقه أيها الإخوة بباب عظيم من أبواب الدين، ألا وهو الفتوى وبيان الأحكام وإصدار الإجابات للناس، وذكر أن هذا حكم الله وهذا شرع الله وهذا حلال وهذا حرام. فلتعلقه بهذا الباب كان الأمر شديدا. هنا قال المؤلف طالب العلم والقول بلا علم. لو عبر المؤلف بقوله طالب العلم والفتوى لكان أولى، وذلك لعموم هذا اللفظ عن الفتوى وشموله ودخول العديد من المسائل والأحكام في الموضوع. لكن لعل المؤلف وفقه الله أراد التحذير من هذه الآفة الخطيرة، وهي القول على الله بلا علم، فلذلك أفردها بهذا الفصل لانتشارها في أوساط طلبة العلم للأسف والناس بعامة. القول بلا علم، ما المقصود بالقول بلا علم؟ المراد أيها الإخوة بهذا هو التكلم في الأحكام الشرعية بلا بينة ولا دليل ولا برهان، والتحدث فيها بغير قواعد شرعية ولا أسس علمية، فينتج عن ذلك الإخبار عن الشرع بخلاف الواقع، يعني على خلاف ما جاءت به النصوص وعلى خلاف ما قرر أهل العلم وبينوه وقاعدوه من قواعد وأصول. المؤلف أيها الإخوة في هذا الباب قد تعرض للعديد من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، من ذكر فوائد التوقف في الفتوى والتأني فيها وعدم العجلة في الإجابة عن الأسئلة أو بيان الحكم، مع دعم ذلك كله بالآثار عن السلف ومواقفهم من الفتية وهيبتهم منها ورعهم من التهجم عليها، مع التنبيه أيضا على بعض المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس في خصوص الإمساك عن الفتية. لا شك أيها الإخوة أن الفتوى أو الفتية وبيان الأحكام وسيلة من وسائل نشر العلم، وطريقة من طرق بيان الأحكام، ولذلك أمر الله جل وعلا به فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية من لا يعلم أن يسأل من يعلم، حيث قسم الناس إلى قسمين: سائل ومسؤول. فأمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم، وهو المسؤول من أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أيضا في الوقت نفسه أن الفتوى مسلق خطير وباب كبير يجب على الإنسان أن يتنبه له، ولذلك حدت الشريعة هذا الباب وهذا المقام بحدود، وقيدته بقواعد وضوابط يضبط القيام بهذا المقام العظيم، وهو مقام الفتية وبيان الأحكام عن الله جل وعلا. وهذا المقام أيضا مقام الفتية والإجابة عن استفسارات الناس وأسئلتهم له آفات أيها الإخوة، وله عوائق، ومن أعظم آفاته القول على الله جل وعلا بلا علم. القول على الله بلا علم من أعظم آفات الفتية وأشد الأمور التي تعترض بيان الأحكام الشرعية على غير الوجه الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآفة أيها الإخوة لها محاذير كثيرة، لها محاذير كثيرة، لذلك جاءت الشريعة بالتنبيه على هذه المحاذير والتحذير منها. نقرأ الآن في الكتاب ثم بعد ذلك نذكر بعض هذه الأمور. تفضل ياسر. القول على الله بلا علم أيها الإخوة عظيمة من العظائم، وكبيرة من الكبائر، وموبقة من الموبقات التي تهلك العبد والعياذ بالله في دنياه قبل أخرى. ولذلك تعددت النصوص الشرعية واختلفت طرقها ومسالكها في التحذير من هذه العافة العظيمة والخصلة الذميمة القول على الله بلا علم. فمن تلك الأوجه أو من أوجه التحذير الشرعية من هذا العمل، أولا النهي الصريح عن القول بلا علم، النهي الصريح عن القول بلا علم. ثانيا بيان أن المرء مسؤول عن فتياه التي يصدرها والحكم الذي يبدر منه، وهذا واضح في آية الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذا نهي صريح من ربنا جل وعلا في مباشرة الفتيا بلا علم. وختمها جل وعلا بقوله: كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمرء مسؤول عن قوله وعن فعله وعما يصدر عنه من بيان للأحكام الشرعية. وجه ثالث: ذم المجادلة والمحاجة بغير علم. ذم المجادلة والمحاجة بغير علم، وهذا من أوجه النهي الشرعية، فإن من طرق النهي الشرعية ذم الفعل. وفي آية آل عمران: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذم لفعلهم الذي قاموا به. الوجه الرابع أيها الإخوة: أن القول على الله جل وعلا بلا علم أشد المحرمات وأشنعها وأقبحها، بل في أعلى مرتبة من مراتب المحرمات. الدليل على هذا قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين عند هذه الآية، قال: فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهي الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش، المرتبة الأولى. قال: ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. قال: ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منها وهو الشرك به سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال: ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن القيم: وهو يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. لماذا كان القول على الله بلا علم أشد من ذلك كله؟ لأن هذه المحرمات كلها لم تقع إلا بسبب القول على الله بلا علم، فالقول على الله بلا علم بوابة لهذه المحرمات كلها، نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الخامس أيها الإخوة: وصف المتقول على الله جل وعلا بلا علم بالكذب والافتراء على الله جل وعلا، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالآية واضحة وظاهرة بل صريحة في أن المتقول على الله بلا علم ماذا؟ مفتر، والعياذ بالله، على رب العالمين سبحانه وتعالى، فكانت عقوبته عظيمة وشديدة: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هل هذا فقط؟ لا، تأملوا الآية في سورة الزمر. قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فالعقوبة عظيمة وشديدة وأليمة، ليست بالسهلة أيها الإخوة، ولهذا وجب الحذر من التقول على الله جل وعلا بلا علم في دينه وفي أسمائه وصفاته وفي شرعه وفي أحكامه سبحانه وتعالى. كما جاءت النصوص أيها الإخوة بالتحذير من القول عليه بلا علم، أيضا جاءت ببيان الآثار السيئة والنتائج الوخيمة المترتبة على القول على الله جل وعلا بلا علم. وهذا أمر الذي سأذكره واقع وملموس ومشاهد. أعظم أثر ملموس وواقع أيها الإخوة الإساءة إلى الناس، وذلك بإغوائهم وصرفهم عن الوقوف على الحكم الذي يريده الله ويريده نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن إغواء الناس وصرفهم عن الحق وتزيين الباطل لهم والعياذ بالله، هذا من أعظم الآثار السيئة. الدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. هنا فأفتوا على أي صورة وأي صفة وأي وجه؟ بغير علم. النتيجة فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله عن طريق رب العالمين جل وعلا. فهذا أثر أيها الإخوة عظيم، والواقع يعني يشهد له. الأثر الثاني ومتعلق بالمفتي والمسؤول، الإثم أيها الإخوة، الإثم على المفتي في كونه لم يبين الحكم الشرعي على وجهه الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفته. من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، أي إن الإثم على المفتي. والحديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أثر ثالث، وهذه عقوبة عظيمة في يوم القيامة تنتج عن القول على الله بلا علم، وهي أن المتقول على الله بلا علم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إضافة إلى ما تقدم، وهو اسوداد الوجه عافانا الله وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر، قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو رجل أو مصور يصور التماثيل، أو مصور يصور التماثيل. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. الشاهد قوله: أو رجل يضل الناس بغير علم، فهو من أشد الناس عذابا يوم القيامة، إلى غير ذلك والعياذ بالله من المفاسد. ويكفيه يعني سوءا والعياذ بالله وعقوبة أن أوزار الناس كلها إيش؟ كلها عليه، فلا يحمل وزر نفسه فقط، بل يحمل وزره ووزر غيره والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الأمر في غاية يعني الخطورة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب كمل ياسر. لا هنا هنا قال المؤلف وفي الآية الثالثة أنكر الله على أهل الكتاب محاجتهم فيما ليس لهم به علم وعد ذلك من جهالاتهم. فالقول على الله بلا علم إذن إيش؟ جهل، لأن الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمحاج والمجادل فيما ليس له به علم حقيقة ليس عنده علم، بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند تفسيره في هذه الآية في سورة آل عمران بل ليس عنده عقل، لأن المحاجة فرع عن العلم، فمن حاج بغير علم فلا عقل له كما أنه لا علم عنده. تفضل ياسر. نعم، الإمساك عن بيان الحكم عند الجهل به وعدم الخوض فيه عند عدم العلم به يعد من إعزاز النفس ومن إكرامها، بخلاف ما هو متوهم عند الناس أن ذلك فيه عيب لها وإساءة إليها. يقول مالك رحمه الله تعالى الإمام المشهور إمام دار الهجرة: أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء، فقال القاسم بن محمد رحمه الله: إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه، إن من إكرام المرء نفسه أن لا يتكلم إلا ما أحاط به علمه. نعم. نعم. قد يقول قائل أيضا: لماذا كان الإمساك عن الكلام بلا علم يعد من المناقب؟ هناك أيضا تعليلات ستأتي إن شاء الله معنا في الصفحة التالية. نعم.
قال ابن جماعة: إذا سئل عما لا يعلمه قال لا أعلمه أو لا أدري، فمن العلم أن يقول لا أعلم، وعن بعضهم لا أدري نصف العلم.
نعم، يقول عبد الله بن يزيد بن هرمز رحمه الله: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه إذا إيش؟ إذا جهلوا الحكم. ولهذا قال ابن وهب رحمه الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. ولا شك أن هذا من تمام ورع السلف رحمة الله تعالى عليهم وصيانتهم لأنفسهم عن التقول على الله بلا علم. هنا يقول: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. سيأتي معنا إن شاء الله بيان فوائد ذلك من خلال كلام الشيخ السعدي رحمه الله. نعم. وهذا جواب إخواني السؤال الذي طرح قبل قليل: لماذا كان الإمساك عن الكلام بلا علم يعد من مناقب المرء لا من مثالبه؟ لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته. هذه الخصال كلها ثمرة من ثمار الإمساك عن التكلم في الأحكام الشرعية بلا علم. نعم. أيوة.
وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من
يشهر
وربما يشهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عندهم بما احترز عنه.
نعم، وهذا يقع بل هو واقع، كثير من الناس ربما ضعفت ديانته والعياذ بالله وهان عليه ربه نسأل الله السلامة والعافية فتكلم في دين الله بلا علم خشية أن يسقط من أعين الناس، فكان الجزاء من جنس العمل والمعاملة بنقيض القصد، يقع فيما فر منه، يقع فيما فر منه عقوبة من الله تبارك وتعالى له، يخاف من أعين، يخاف أن يسقط من أعين الناس فينتشر خطأه فيسقط عندها من أعين الناس، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقد أدب الله تعالى العلماء
هنا يقول حقيقة يعني القاسم بن محمد رحمه الله لأن وسيأتي الأثر معنا لأن يعيش الرجل جاهلا بعد معرفة حق الله عليه خير له أن يقول ما لا يعلم، لأن يعيش الرجل جاهلا بعد معرفة حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. نعم.
وقد أدب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام حين لم يرد موسى عليه السلام العلم من الله تعالى لما سئل هل الأرض أعلم منه، وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى
هذا المقطع الذي نقله المؤلف عن الشيخ السعدي فيه بيان فوائد الإمساك عن الكلام في الأحكام الشرعية عند عدم العلم، ويعتبر حقيقة هو يعني شرح يسير نقول أو إيضاح لفوائد الإكثار من قول العالم لا أدري، من فوائدها ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. أيوة.
ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمون الله أعلم، وليس هذا بناقص يا غدار، بل هذا مما يزيد قدرهم ويستدل به على كمال دينهم وتحريهم لصوابه وفي توقفه.
وأيضا هذه الخصلة أعني التوقف عن الكلام في الحكم الشرعي والإمساك عن الخوض فيه وإرجاء ذلك إلى وقت آخر يكسب هذا المتحدث ثقة الناس في الحقيقة، فالناس يثقون في من لا يتعجل في بيان الأحكام الشرعية، فكما أنه دليل على كمال الديانة وتحري الصواب أيضا من فوائده وثماره كسب ثقة الناس، ولهذا ربما تلمسون في يعني الحديث بين الناس في اللقاءات والمجالس العائلية وغيرها يقولون فلان المفتي هذا لا يعرف كلمة لا أدري، هكذا يقولون هذا كلمة لا أدري لا يعرفها أبدا، فحتى من الناس هو ممجوج، لأن توقف الإنسان وقولهم سأراجع سأنظر لا أدري إلى آخره يجعل المرء محل تقدير ويعني منزلة عالية عند الناس. فضل.
وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه.
نعم، أن هذا هو الواجب عليه شرعا، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم.
ومنها أنه إذا توقف وقال الله أعلم فما أسرع ما يأتيه علم ذلك من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه قد توقف جد واجتهد بتفسير علمها وإلحاف المعلم بها، فما أحسن هذا.
نعم، وهذا من توفيق الله للمرء أنه إذا توقف هيأ له أسباب البحث والمراجعة والنظر في كلام أهل العلم، أو يوفق الله عز وجل له من يأتيه ببيان الحكم من طلبته أو إخوانه وزملائه. فالأمر كما قال الشيخ ما أحسن هذا الأثر. نعم. نعم، ولا شك أن هذا الأمر يعني محل تأثير من العالم على تلاميذه. ولذلك حدث بعض طلبة العلم أنهم سألوا أحد المشايخ الذين توفاه الله جل وعلا عن مسألة في التفسير، والمسألة يعني فيها دقة وجانب أيضا لغوي، فقال الشيخ الجواب، فاستعد الجميع للكتابة، فأطرق الشيخ بعد دقائق ورفع رأسه وقال لا أدري، قال الطالب، فكانت هذه يعني درس للجميع يعني تعلمه من الشيخ رحمه الله. نعم. اتقاء التهجم على الفتوى، التهجم على الفتوى المراد والله أعلم التسرع فيها، التسرع في الفتيا وعدم التثبت من الحكم الشرعي في المسألة، فلذلك يبادر إلى الجواب ويسرع فيها، هذا يعتبر في الحقيقة هجوم على الفتيا. وهذا الأمر لا يكاد إخواني يحصل إلا من شخصين، إما أنه جاهل والعياذ بالله، أو أنه مغرور بنفسه. ولهذا قال بعض السلف ومنهم سحنون بن سعيد قال أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه، وهذا واقع. انظروا إلى طلبة العلم المبتدئين وانظروا إلى العلماء والمشايخ الكبار، تجدون الفرق. إذا طرحت المسألة تجد هذا الطالب يبادر إيش بالجواب، وإذا عرضت على العالم تجده يتأنى ويتريث ويقف وينظر ويتأمل في الإجابة أو في السؤال حتى يعطي الإجابة الصحيحة. ولهذا أجرأ الناس على الفتية إيش؟ أقلهم فعلا يعني علما، أجهل الناس هم أجرأ الناس، أجهل الناس بأحكام الله هم أجرأ الناس على أحكام الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كله سببه في الحقيقة يعني كما تقدم ضعف الديانة وضعف الخوف من الله جل وعلا وعدم إدراك مخاطر هذا الأمر. يسأل
عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، فقال الشعبي لا أدري نصف العلم. وصح عن عمر رضي الله عنهما العلم ثلاثة، كتاب الناظر وسنة الماضية ولا أدري. وبإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي
نعم، وثبت هذا أو نحو هذا أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والتكلف إخواني هذا أيضا من الآثار السيئة للقول على الله بلا علم. القول على الله بلا علم من آثاره ومفاسده أنه يؤدي إلى التكلف والتمادي في الكلام في المسائل الشرعية والتكلف فيها والعياذ بالله، وعدم المبالاة بالكلام في الحلال والحرام من غير بينة ولا برهان. ولا شك أن مثل هذا على خطر عظيم، ولهذا قال بعض العلماء: فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها. ما له حد الذي يتكلف في الأمور، ما له حد والعياذ بالله، لأنه يتصنع والتصنع ليس له نهاية. قال: ولا له حد يقف عنده، ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل ويضل. هذا حري بأن يضل والعياذ بالله وأن يضل غيره. نعم، تفضل ياسر.
وقال أحمد في رواية المروذي،
لا المروذي، هكذا المروذي بالذال في المروزي طبعا، لكن هذا غير. نعم.
وقال أحمد في رواية المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويقول: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال
نفس الشيء.
وقال المرودي: قلت لأبي عبد الله: العالم يظنونه عنده علم كل شيء. فقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الذي يفتي الناس بكل ما يستفتونه لمجنون.
نعم، لا شك أن هذه علامة من علامات الجنون، لكن هذا متى؟ إذا لم يكن ضليعا في العلم، راسخا فيه، محيطا بالحكم، هذا هو الذي يستحق هذا الوصف، هو الجنون. أما إذا كان محيطا بالأحكام، عالما بها، ملما بأدلتها، فهذا الوصف بعيد كل البعد عنه. نعم. عوضا
عن سفره: لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، وإذا قطع الرأس.
والله ما أدري، نسيت أراجعها. شو عندكم؟ ها؟ عندك بالثاء؟ ياسر شو عندك؟ بالتاء؟ تراجع، تراجع الدرس القادم نشوف إن شاء الله.
وقال القاسم بن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال سعيد بن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم. وقال مالك: من فقه العالم أن يقول لا أعلم، فإنه عسى أن يفيأ له الخير.
نعم، هنا قال: ولا يستحي من تعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، لأن الله جل وعلا أيها الإخوة أحق أن يستحيا منه من الناس. لا يستحي المرء من الناس، بل يستحي من الله جل وعلا قبل ذلك، في أن والعياذ بالله يراه على أمر أو ينطق بكلمة يبغضها جل وعلا. هنا قال: فإنه عسى أن يهيأ له الخير، ومن الخير ما تقدم معنا من بيان وتقرير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، هذا من الخير الذي يجنيه المرء عند قوله لا أعلم إذا عرضت عليه المسألة. أكتفي بهذا القدر، والحديث بقي إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.